قال: واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. هذا تعريف القياس، تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. فعندنا فرع وأصل وحكم وعلة، هذه أركان القياس. قال: فالفرع المقيس، يعني الذي يراد إثبات حكمه، الذي يراد إثبات حكمه فهو الفرع. والأصل المقيس عليه، والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها. والعلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل. العلة الذي ثبت بسببه حكم الأصل، يعني مثلا حرم الخمر لعلة الإسكار، فالعلة هي الإسكار، هي المعنى الذي ماذا ثبت بسبب حكم الأصل وهو التحريم، وهو التحريم. قال: وهذه الأربعة أركان القياس. لا بد في القياس من وجود هذه الأركان الأربعة: الفرع والأصل والحكم والعلة. فمثلا الخمر نص الشرع على تحريمه لعلة الإسكار، نريد أن نقيس على الخمر غيره مما لم ينص الشرع على تحريمه، مثلا النبيذ، إذا صار مسكر فنريد إلحاقه بالخمر. فالآن الخمر أصل، الخمر أصل وهو المقيس عليه، والنبيذ فرع وهو المقيس الذي يراد إثبات حكم الأصل في هذا الفرع. والعلة الإسكار، علة الأصل هي الإسكار، وهذه العلة موجودة في الفرع، وهذا النبيذ قد صار مسكر، إذن فيأخذ هذا الفرع حكم هذا الأصل وهو التحريم، وهو التحريم. فالآن سوينا هذا الفرع بهذا الأصل في الحكم لعلة ماذا جامع بينهما، وهي الإسكار، وهي الإسكار. هذا واضح؟ طيب، مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، أن يقضي القاضي وهو غضبان. هذا الآن عندنا أصل عدم جواز القضاء حال الغضب. طيب، ما هي العلة؟ قال العلماء: العلة هي تشويش الفكر، كون فكره ماذا مشوش، فقد لا يصيب ماذا في الحكم، فلأجل ذلك يمنع إذا كان الغضب لا يجعله ماذا يتوصل إلى الحكم الصحيح الشرعي. طيب، فإذا كان هناك أمر غير الغضب، مثلا أن يكون حاقن، يعني يدافع مثلا الأخبثان، يدافع الأخبثين. الآن هذا فرع نريد أن نقيسه ماذا على الأصل وهو منع القضاء لأجل الغضب، والعلة هي تشويش الفكر، فكما أن التشويش يكون بالغضب كذلك يكون ماذا بالحقن إذا كان حاقن يعني غائط أو بول، والحكم هو منع القضاء، الحكم منع القضاء، فالغضب أصل والحقن فرع والعلة تشويش الفكر والحكم المنع من القضاء. طيب قال والقياس أحد الأدلة التي تثبت بها الأحكام الشرعية، وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. والقياس الناس فيه طرفان وسط، منهم من أنكر القياس وأبطله كالظاهرية فقالوا القياس باطل، وأول من قاس هو إبليس، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فمن قاس فهو ماذا فهو متشبه بإبليس، وأن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما أمرنا بالرد إلى الآراء، لأن القياس يعتبر رأي من الآراء، فقالوا القياس باطل. وإن كان منهم من ربما يعني ينكر القياس على وجه الإطلاق كابن حزم، ومنهم من ربما ينكر القياس الخفي ويثبت الجلي لكن بغير اسمه، يسميه مثلا عموم نص ونحو ذلك، كما قد يطلقه بعض أهل الحديث، قد ينكر لفظ القياس لكنه ماذا يعمل به ويسميه بغير اسمه. بل حتى هؤلاء الذين ينكرون القياس لا يستغنون عنه، لا يستغنون عن القياس. وآخرون غلوا في إثبات القياس، وربما قاسوا مع وجود النصوص كحال أهل الرأي، وهذا أيضا كذلك من الغلط، والحق في ذلك وسط لا إفراط ولا تفريط. قد حذر أهل العلم من الإفراط في القياس واستخدامه مع وجود النصوص أو التقصير في البحث عن النص، كما قال إمام أحمد رحمه الله يتجنب المتكلم في الفقه المجمع والقياس، أو أكثر خطأ الناس في الفقه من باب الإجمال والقياس، من باب المجمل والقياس، وذلك لأنه يأتي يقيس مع وجود النص فيكون قياسه باطل فاسد. والحق في ذلك كما قلنا أنه وسط، لا يلجأ إلى القياس إلا عند عدم وجود النص، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله هو كالميتة للمضطر، يرجى إليه عند الضرورة. وأما من قاس مع وجود النص فقياسه فاسد الاعتبار، وهذا الذي يمكن ماذا أن يقال أنه كقياس إبليس، قياس مع وجود النص، أو كذلك أيضا مع وجود الفارق فهذا لا يعتبر به. قال فمن أدلة الكتاب قوله تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وهذا عام سواء كان ميزانا حسيا أو معنويا. فما توزن به الأشياء ويقايس به بينها فهو من الميزان الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقول الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس، وهذا ظاهر. كما بدأنا أول خلق نعيده، فشبه سبحانه وتعالى إعادة الخلق بابتدائه، يعني كما أن الله عز وجل بدأ خلق الخلق بعد العدم، فكذلك الله سبحانه وتعالى يعيدهم ويحييهم بعد موتهم. وهكذا أيضا شبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، فالله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها بإنزال المطر، وهكذا يحيي الله عز وجل الأموات بعد موتهم كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، وهذا من القياس. وكما قال ابن القيم رحمه الله: كل مثال ضربه الله عز وجل في القرآن فهو دليل على القياس. ها؟ كل مثال ضربه الله في القرآن فهو دليل على القياس. وأطال ابن القيم رحمه الله في ذكر كثير من الآيات التي يستدل بها على القياس في كتابه إعلان الموقعين. قال: ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. والحديث في الصحيحين. وهذا كما ترون قياس دين الله بدين الخلق. سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها، يعني هل ينفعها ذلك؟ قالت: نعم. قال: فدين الله، أو قال: وصومي عن أمك، يعني أدي هذا الدين الذي هو لله سبحانه وتعالى. فقاس دين الله بدين الخلق، فكما أن دين الخلق ينفع الميت بعد موته إذا سدد عنه، فكذلك أيضا ما يكون في ذمة الميت من دين لله سبحانه وتعالى. قال الثاني: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني لونه يغاير لون الحمر الذي لونه كلون الفضة، قيل له: أورق من الورق وهو الفضة، وهو الذي يكون فيه سواد يخالطه بياض. قال: نعم. قال: فأنى ذلك، يعني أن أتى هذا الأورق وكلها حمر. قال: لعله نزعه عرق. فقال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. والحديث كذلك في الصحيحين. والقياس منه ظاهر، فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بأنه ولد له غلام أسود وليس من أبوي أحد أسود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، قال نعم. قال أن ذلك من جهة هذا الأورق وجميع ماذا أصوله حمر. قال لعله نزاه عرق، يعني ماذا عرق من أحد أجداده وصوله. قال إن سلم هذا لعله نزاه عرق، هذا الطفل الأسود الذي جاء لك لعله ماذا نزاه كذلك عرق. فقاس النبي صلى الله عليه وسلم هذا الولد بهذه الإبل. قال وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. قال ومن أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري في القضاء قال ثم الفهم الفهم. فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، أي كتاب عمر إلى أبي موسى، وتكلم عليه وأطال الكلام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. والشاهد منه قول عمر لأبي موسى ثم الفهم الفهم، وهذا كما يقول العلماء يسمى بالإغراء. قال فيما أدلى عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني الأصل القرآن والسنة، فما ورد عليك تعرف له دليل من الكتاب والسنة أخذت به، لم تجد له دليل من الكتاب والسنة فهنا ترجع إلى ماذا؟ إلى القياس. وكذلك أيضا تحريك العقل والفهم في معرفة الأمور ومعرفة الأمثال وإلحاق النظير بنظيره والمثيل بمثيله. ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق، تلحق النظير بنظيره والمثيل بمثيله، والشرع لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق. قال وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من العلماء استعملوا القياس وعملوا به في كثير من الأحكام، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم، وكما قلنا ما أنكره إلا الظاهرية وعيب ذلك عليهم، وكذلك أيضا عد ذلك منهم من الأشياء التي أخطأوا فيها. والصواب كما قلنا العمل به عند عدم وجود النصوص بشرط توفر شروط القياس. قال شروط القياس للقياس شروط منها: أولا أن لا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. هذا الشرط الأول، أن القياس لا يصادم الدليل الأقوى منه، فإذا كان عندنا قياس يصادم النص، يعني يصادم آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى قياس فاسد الاعتبار لا يعتبر به، أو يخالف الإجماع فهو كذلك قياس فاسد. لماذا؟ لأن الإجماع أقوى من القياس، الإجماع أقوى من القياس. أو يخالف قول صحابي على القول بأنه حجة، وكذلك يكون فاسد الاعتبار. قال مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها مال بيعها مالها بغير ولي، هذا قياس قاس به الحنفية، قالوا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بلا ولي، كما أنها يجوز لها ماذا؟ أن تتصرف في مالها بغير إذن وليها، فكما أنها ملكت التصرف في مالها بغير إذن وليها فتصرفها في نفسها ماذا؟ كذلك لا أن تتصرف في نفسها بغير إذن وليها، قياس. قال هذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، حديث أبي موسى رواه الخمسة إلا النسائي. فهذا الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا نكاح إلا بولي، لا بد من وجود الولي في النكاح، فتزويج المرأة نفسها بلا ولي وقياس ذلك على التصرف في مالها قياس مصادم لهذا النص فيكون فاسد الاعتبار. ومثل أيضا مما يدل على وجوب الولي قول الله سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، والخطاب للأولياء، الخطاب للأولياء. وهكذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، والخطاب كذلك للأولياء، فدل ذلك على أن النكاح لا يتم إلا بولي. فهذا الآن قياس فاسد مصادم للنص، فهو فاسد الاعتبار. قال الثاني أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه، وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. يقول الشرط الثاني لصحة القياس أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، يعني هذا الآن الأصل الذي تريد أن تقيس عليه لا بد أن يكون ثابت بنص أو إجماع، إما آية من كتاب الله أو ثابت بحديث من رسول الله أو بإجماع من العلماء على ثبوت هذا الحكم في هذا الأصل. طيب فإن كان هذا الحكم الأصل ليس ثابت بنص أو إجماع وإنما ثبت بقياس، يعني هو فرع قيس على أصل، فأردنا أن نقيس فرع آخر على هذا الفرع ماذا؟ الأول الذي قسنا على الأصل، فهذا الآن الأصل هذا هو عبارة ماذا؟ عبارة عن فرع أو أصل لم يثبت ماذا؟ بنص أو إجماع، وإنما ثبت بقياس، إنما ثبت بقياس لأن قسناه على الأصل الأول. قال هنا لا يصح القياس وإنما يقاس على الأصل الأول لأن الرجوع إلى الأصل الأول أولى من القياس ماذا؟ على الأصل الثاني الذي هو في الأصل فرع، لماذا؟ لأنه ربما يكون القياس الأول غير صحيح، القياس الأول هذا قد يكون غير صحيح الذي نريد أن نقيس عليه. لكن إذا قسنا على الأصل الأول هنا ماذا؟ نسلم من الخطأ. وكذلك أيضا أن قياسنا على الفرع الأول تطويل بلا فائدة، بدل من أن نقيس الفرع على الفرع ثم الفرع على الأصل مباشرة ماذا؟ نقيس الفرع على الأصل، نقيس الفرع على الأصل. طيب، قال مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر، فالقياس هكذا غير صحيح. ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر ليقاس على أصل ثابت بنص. الآن عندنا الأصل وهو الرز، نعم الرز أصل، البر قصدي، البر أصل ثبت به النص في جريان الربا فيه، فقسنا على البر الرز، فالرز الآن الفرع الأول الذي قسناه على البر، ثم جئنا بالذرة وأردنا أن نقيسها على البر على الرز، نقيسها على الرز، قال فهنا القياس غير صحيح، لكن نقيس الذرة مباشرة ماذا؟ على البر، بدل ما نقيسها على الرز والرز يقاس على البر، مباشرة نقيس الذرة على البر، نأتي إلى الأصل الثابت بالنص الذي ثبت حكمه بالنص، فالبر ثبت جريان ربا فيه بالنص بخلاف الرز، فإن جريان ربا فيه على القول بجريان ربا فيه إنما هو ماذا؟ إنما هو بالقياس، فنأتي ونقيس على أصل ثابت. قال الثالث أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. الآن عندنا الحكم، حكم الأصل كنا من أركان القياس ماذا؟ الحكم والفرع وكذلك العلة، لابد في هذه العلة أن تكون ماذا؟ علة معلومة المعنى، أن يكون لها معنى معقول يمكن ماذا؟ إلحاق فرع بهذا الأصل بهذه العلة. فإن كانت هذه العلة عبارة عن أمر تعبدي محض، يعني ما نعلم علته، ليس هناك له علة معقولة المعنى، فهذا لا يصح به القياس. قال مثال ذلك أن يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له، ووجه المشابهة هو قضاء الصحابة في قتل الصيد يعني في حال الإحرام، أن من قتل نعامة فإنه ماذا؟ فعليه بعير. فإذا قال قائل ما دام أن النعامة تلحق بالبعير في جزاء الصيد، إذن فنحن نقيس النعامة على البعير في ماذا؟ في وجوب الوضوء من أكل لحمها، في وجوب الوضوء من أكل لحمها. قال فيقال هذا قياس غير صحيح، لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشهور، يعني مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح. فالأمر بالوضوء من لحم الإبل لا تعلم علته، ما هي العلة في ذلك؟ لا يعلم، بل هو أمر تعبدي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بذلك. فإذا كان كذلك إذن لا نستطيع ماذا؟ أن نلحق بلحم البعير غيره لعدم العلم بالعلة. إذن فقياس النعامة على البعير في وجوب الوضوء من أكل لحمها قياس ليس بصحيح لعدم العلم بالعلة. هذا الشرط الثالث. قال الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا. الشرط الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعني أن لابد أن تكون العلة تشتمل على معنى يناسب إلحاق حكم الأصل لهذا الفرع، يعني انتقال الحكم من الأصل إلى الفرع وإلحاق الفرع بهذا الأصل، لابد تكون هناك علة مناسبة يحصل بها هذا القياس. يعلم من قواعد الشرع، مثل الإسكار مثلا علة مناسبة لتحريم الخمر، فهنا يصلح إلحاق غير الخمر بماذا؟ بالخمر، مما وجد فيه هذه العلة وهي علة الإسكار. هذا وصف مناسب لترتب هذا الحكم، بخلاف ما لو كان العلة وصفا طرديا. إذا كان المعنى وصف طردي وهو الذي لا يتعلق به حكم، مثل السواد والبياض والطول والقصر والسمن والنحف مثلا، هذه أوصاف طردية لا يتعلق بها حكم، لا يتعلق بها حكم، فلا تكون ماذا مناسبة لتعليق الحكم. مثال ذلك، قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، قال: وكان زوجها عبدا أسود. فقوله أسود وصف طردي لا مناسبة فيه للحكم، ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض، ولا يثبت لها إذا كان عتقت تحت حر وإن كان أسود. الحديث البخاري: بريرة لما عتقت خيرت على زوجها، هذا إذا كانت تحت عبد يعني مملوك مثلها، فإذا عتقت المملوكة صارت حرة، وإذا صارت حرة صارت أرفع من زوجها المملوك، فلهذا تخير إن شاءت البقاء معه وإن شاءت فسقت النكاح. فبريرة خيرت حين عتقت وكان زوجها عبد أسود، هذا الآن الوصف عبد أسود، هل هذا وصف مناسب لتعليق هذا الحكم، يعني حصول التخيير لكونه أسود فإذا كان أبيض ليس لها الخيار؟ الجواب لا، هذا وصف طردي، وصف طردي غير مناسب لتعليق الحكم. فلو كان أبيض كذلك لها الخيار إذا كان مملوك، وأما إن كان حر فليس لها الخيار ولو كان أسود. إذن فهذا الوصف ليس له ماذا؟ ليس له معنى مناسب في تعليق الحكم لأنه وصف طردي. قال الخامس: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف. قال: أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأفف، يعني قول الله سبحانه وتعالى: لا تقل لهما أف. هذا الآن نص في تحريم التأفيف، في تحريم التأفيف. طيب، قياس الضرب، ما هي العلة في النهي عن التأفيف؟ هي ماذا؟ هي الإيذاء، لأن هذا يؤذي الوالدين، لأجل ذلك نهي عن التأفيف. فالضرب إذا كان التأفيف منهي عن، فنريد ماذا؟ أن نقيس على التأفيف الضرب، فنقول علة في الفرع موجودة ماذا؟ كوجودها في الأصل، وهو حصول الإيذاء، فكما أنه يحصل بالتأفيف كذلك يحصل بالضرب، بل هو أولى، بل هو أولى بالمنع، فالضرب أشد. ولهذا بعض العلم يقول هنا أن النهي عن الضرب فدل عليه الدليل نطقا، دل عليه الدليل نطقا لا نصا، وذلك لأن التنبيه على ما هو أدنى إشارة إلى ما هو ماذا؟ إلى ما هو أعلى منه. فإذا كان الشرع نهى عن التأفيف فهو دلالة على النهي ماذا؟ عما هو أعلى وأشد من التأفيف وهو الضرب، أشد من التأفيف وهو الضرب. طيب، طبعا الظاهرية هنا ما قالوا بهذا القياس، يعني أنه أن الضرب يحرم من هذه الآية، وإن كانوا يقولون بحرمته لكن ليس من هذه الآية، وكما قلنا لا يقولون بالقياس ولا يؤخذ النهي عن الضرب من هذه الآية، لكن بدلة أخرى، وهذا كما قال شيخ الإسلام رحمه الله من بدع الظاهرية عدم الأخذ بمفهوم الخطاب، من بدع الظاهرية. قال فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس، إذا لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلا، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا قياس غير صحيح، لأن العلة غير موجودة في الفرع إذ التفاح غير مكيل. الآن قلنا لابد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. فالعلة في تحريم الربا في البر كونه ماذا؟ مكيلا، على القول بأن العلة هي الكيل. فيقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فيقال هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن العلة هنا غير موجودة في الفرع وهي الكيل، فالتفاح غير مكيل، التفاح لا يكال إنما يوزن، فلهذا صار القياس هنا غير صحيح لعدم وجود علة الأصل في الفرع، فلم يصح القياس. رحمك الله. قال أقسام القياس: ينقسم القياس إلى جلي وخفي. وهذا القياس وهو القياس الخفي هو الذي أنكره كما قلنا بعض أهل الحديث ممن أنكر القياس وشدد في القياس، أرادوا بذلك القياس الخفي، وسيأتي ما هو القياس الخفي. وأما القياس الجلي فإن عامة العلماء يثبتونه، وإن أنكره بعضهم لفظا لكنه ماذا؟ يعمل به أو يسميه بغير اسمه، كان يقول عموم نص أو نحو ذلك، فالخلاف معهم لفظي. قال ينقسم القياس إلى جلي وخفي. فالجلي ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، هذا القياس الجلي. ومعنى الجلي يعني الظاهر البين الواضح. ثبتت علته بنص أو إجماع، ثبتت علة هذا الأصل بالنص وكذلك بالإجماع على إن علة هذا الحكم حكم الأصل هو كذا وكذا، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، يعني ليس هناك فرق بين الفرع وبين الأصل، مقطوع شيء مقطوع به أنه لا فرق بين الأصل وبين الفرع، فهذه علة جلية واضحة وقياس جلي. قال مثال ما ثبتت علته بالنص، قال قياس المنع من الاستجمار بالدم، النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، يعني المنع من الاستجمار بالروثة هذا الأصل. قال حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس والركس النجس، والحديث البخاري. والركس من معانيه النجاسة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الاستنجاء بالروثة لكونها ماذا؟ لكونها نجسة، فكذلك لا يجوز الاستنجاء بالدم النجس الجاف لأنه نجس. فهذا الآن قياس ثبتت علته ماذا؟ ثبتت علته بالنص. وأوضح منه قياس ماذا؟ النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، فعلة الإسكار ثابتة بالنص، كل مسكر خمر كل مسكر حرام. قال مثال ما ثبتت علته بالإجماع، نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، والحديث في الصحيحين. قال فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. طيب، وهذا ظاهر، فعلة النهي عن قضاء القاضي وهو غضبان كما قلنا هي ما تشويش الفكر، وهذه علة أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء أن العلة في ذلك هو ما يحصل من تشويش الفكر وانشغال القلب. فإذا كان الغضب الذي يقع فيه القاضي يكون مانعا له من القضاء بالقضاء الشرعي وإصابة الحكم، هنا يمنع من القضاء. وأما إن كان غضبا يسيرا لا يمنع من إصابته للحق، فهذا لا يمنع من القضاء وصحته، ودليل ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأنصاري والزبير حين غضب عليه الصلاة والسلام ومع ذلك قضاء. فإذا كان قد وصل به الغضب إلى حد لا يستطيع معه أن يصيب الحق هنا يمنع من القضاء. طيب، يريد ماذا؟ أشياء أخرى تشوش فكره كالقضاء، مثل الحقن، إذا كان حاقن لبول أو غائط فهنا كذلك يمنع من القضاء، إذا كان حقنه شديد يشوش فكره فيمنع من القضاء قياسا على الغضب. فهذا قياس جلي ثبتت علته بالإجماع. قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. الآن جاء النص بتحريم أكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا نص في تحريم ماذا؟ إتلاف مال اليتيم بالأكل. طيب إذا قال أنا ما سأكله، سألبسه، سأشري به ثياب وألبسها. الله قال إن الذين يأكلون، أنا ما أكلت الآن، نقول له لا فرق بين الأكل وبين إيش؟ وبين اللبس، لأن المقصود هو استعمال ماله وإتلافه بغير حق، سواء كان بأكل أو بلبس أو بغير ذلك، فلا فرق بين الأكل وبين ماذا؟ وبين اللبس، وإنما خص الأكل لأن هذا هو الغالب أن يكون استعمال المال وإتلافه بالأكل. فهذا الآن قياس مقطوع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، لا فرق بين الأكل وبين اللبس. قال الثاني والقفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والأصل. فالقياس الخفي علته لا تثبت ماذا؟ بنص أو إجماع، وإنما باستنباط، تكون ماذا؟ باستنباط واستخراج هذه العلة من النص، يعني بأمر اجتهادي، يكون باجتهاد، فلذلك قد يصيب وقد يخطئ. فكان قياس الخفي ليس بالقوة كالقياس الجلي. مثلا علة جريان الربا في البر، هذه علة استنباطية من القياس الخفي، منهم من قال الكيل، منهم من قال الطعم، منهم من قال الادخار، منهم من قال الكيل والطعم إلى آخر ذلك، ماذا من أقوال العلماء، فهذا من القياس الخفي أخذت علته بالاستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع لاحتمال وجود ماذا؟ وجود فرق بين الأصل وبين الفرع. قال مثاله قياس الأسنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، إنه ماذا؟ استنباط، استنبط. ولهذا فإن غيرهم قالوا غير هذا القول، هذا مذهب الإمام أحمد أنه الكيل، وذهب آخر إلى أنه الطعم كالشافعية، منهم من قال الادخار والاقتيات كالمالكية، وهكذا وقعوا في خلاف أن العلة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها. قال لم يثبت بنص ولا إجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأسنان، فهذا من القياس الخفي. طيب إلى هنا الله تعالى.